لإرضاء زوجته. قصة قصيرة للكاتب الإنجليزي توماس هاردي. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. كان الفضاء في داخل كنيسة سان جيمس بمدينة هيفن بو يظلم رويدا رويدا بسبب تجمع السحب الشتوية في المساء. وكان اليوم الأحد والصلاة قد انتهت لتوها، وتنفس الحاضرون الصعداء وأخذوا ينهضون من ركعتهم ليغادروا المكان. وساد السكون العميق لحظة حتى كانت همهمة البحر في الميناء تسمع من بعيد، ثم قطع الصمت صوت أقدام الساعي وهو يتجه لفتح الباب الغربي المعد للخروج. ولكنه ما كاد يصل إلى الباب حتى رفع المزلاج من الخارج ودخل رجل يرتدي ملابس بحار وأغلق الباب وراءه بخفة، ثم اتجه إلى القسيس الذي كان يصلي صلاته الخاصة بعد أن انتهى من الصلاة مع الناس، فنهض وصعد طرفه إلى الرجل الدخيل. فقال البحار بصوت مسموع: أرجو المعذرة يا سيدي، لقد أتيت لأؤدي الشكر لله على نجاتي من الغرق، وقد أفهمت أن ذلك خير، هذا إذا لم يكن لديك اعتراض. فقال القسيس: ليس لدي أي اعتراض، ولكن مثل هذه الأشياء يجب أن تذكر قبل الصلاة حتى يجيء الشكر في وقته المعد له. على أي حال نستطيع أن نقرأ من النص الذي يستعمل في العواصف البحرية. فقال البحار: كما ترى، لست أدقق في الأمر. ثم ركع البحار وأخذ يردد كلمات القسيس كلمة كلمة، وركع الناس بحركة آلية، ولكن بصرهم ظل معلقا بالبحار المستغرق بالدعاء. فلما انتهت صلاته نهض ونهض الناس معه وخرجوا جميعا من الكنيسة، وما إن انعكس نور المساء الضئيل على وجهه حتى عرف فيه السكان القدماء شادراك جولايف البحار الشاب الذي تغيب عن هيفن بو بضع سنوات، وهو أحد أبناء المدينة. مات أبوه وهو لم يزل طفلا، فاشتغل بالملاحة في خط نيوفاوندلاند. أخذ الشاب يتحدث إلى سكان المدينة في أثناء سيره معهم، فأخبرهم أنه في خلال مدة غيابه قد أصبح قبطانا ومالكا لسفينة صغيرة أنقذتها العناية من الغرق الذي كان قاب قوسين. ثم سار الفتى نحو فتاتين كانتا قد سبقتاه إلى الخروج من فناء الكنيسة، وكانتا قد شاهدتاه وهو يدخل ويصلي، فاسترعى انتباههما بشدة وجعلتا الآن تتناقشان بشأنه. كانت إحداهما لطيفة ضئيلة الحجم بينما كانت الأخرى ضخمة طويلة، وجعل القبطان ينقل بصره فيهما من خصولات الشعر المتهدلة على أكتافهما إلى كعوب أقدامهما. ثم سأل جاره همسا: من تراهما تكونان؟ فقال الجار: الصغيرة هي إيميلي هانينغ والطويلة جوانا فيبارد. أوه، إنني أذكرهما الآن بلا شك. ثم تقدم نحوهما يسترق إليهما النظر، وقال وهو ينظر إلى إحداهما بنظرة من عينيه المشعتين: إيميلي، ألا تعرفينني؟ فقالت إيميلي على استحياء: أظن أنني أعرفك يا مستر جولايف. وصوبت إليه الأخرى نظرة من خلال عينيها السوداوين، فاستطرد يقول: لست أذكر تماما وجه الآنسة جوانا، ولكني أعرف طيب أصلها وكرم محتدها. ثم ساروا معا يتحدثون، وجولايف يقص عليهم أخبار مخاطرته الأخيرة حتى وصلوا إلى سلوبلين حيث تسكن إيميلي، فغادرتهما بابتسامة وإيماءة من رأسها، وسرعان ما ترك البحار جوانا أيضا. فلما وجد نفسه وحيدا بغير غاية ولا ارتباط بأحد عاد إلى منزل إيميلي حيث كانت تسكن مع أبيها الذي يشتغل خبيرا مثمنا، وكانت هي تشرف على محل لبيع أدوات الكتابة كمساعدة لأبيها. فلما دخل وجد الفتاة وأباها على أهبة تناول الشاي، فقال: أوه، لم أكن أعرف أن هذا وقت الشاي. أجل، سأتناول قدحا بمزيد من السرور. وبقي معهما طويلا بعد الشاي يتحدث عن قصصه ومخاطراته في البحر. وتجمع كثير من الجيران ليستمعوا، فأذن لهم. وقد أحست إيميلي إحساسا خفيا بأنها لم تعد تملك نفسها إزاء البحار، وما هو إلا أسبوع أو أسبوعان حتى بدأ بينهما تفاهم عاطفي لطيف. وبينما هو يسير ذات ليلة مقبرة بعد شهر من مقامه على البر في الطريق المؤدي إلى خارج المدينة، رأى أمامه شبحا ظنه إيميلي في بادئ الأمر. فلما اقترب وجد أنها جوانا، فبادر فحياها تحية لطيفة وسار بجانبها، فقالت: امضي في طريقك لئلا تغار إيميلي. ولم يبدو عليه أنه وافق على هذا الاقتراح، إذ بقي بجانبها. ولا يذكر شادراك جيدا ما قاله وما فعله تلك الليلة، ولكنه أحس أن جوانا كانت تحاول أن تفطمه من حب غريمتها اللطيفة. ومنذ ذلك الأسبوع صار شادراك لا ينقطع عن مصاحبة جوانا بينما قلت رؤيته لإيميلي. وتحدث الناس في المدينة بأن شادراك سيتزوج جوانا، وأنه سيترك إيميلي تذوب حسرات. فلما وصلت هذه الإشاعة إلى جوانا، ارتدت ملابسها ذات صباح وخرجت إلى مسكن إيميلي، إذ كان قد وصل إلى سمعها خبر الحزن العميق الذي استولى على صديقتها، وأخذ ضميرها يؤنبها على سلبها فتاها. لم تكن جوانا راضية كل الرضا عن البحار، كانت تحب اهتمامه بها وكانت تتطلع إلى الزواج، ولكنها لم تحس قط بالحب العميق له، فقد كانت فتاة طموحا، ولم تكن مكانة البحار الاجتماعية في مرتبة سكانتها، وقد قررت في داخلية نفسها من زمن ألا تعارض معارضة قوية في رده إلى إيميلي إذا رأت أن صديقتها تتألم لفقده ألما شديدا. وكتبت لهذا الغرض خطابا لشادراك كانت تحمله معها لترسله إليه إذا لاحظت على إيميلي أنها تتعذب حقا. نزلت جوانا إلى متجر القرطاسية الذي تحت مستوى الرصيف، فلم تجد أحدا ولا إيميلي نفسها، فانتظرت. وما لبثت أن رأت شخصا يحدق في واجهة المحل ويتظاهر بفحص الأوراق المعروضة فيها. كان هذا هو شادراك، وكان في الحقيقة ينظر ليرى ما إذا كانت إيميلي في الداخل. وقد كرهت جوانا أن تجده في مكان ذي صلة بإيميلي، وأرادت أن تستطلع شأن مجيئه، فاختفت وراء الباب الذي يفصل بين الردهة وغرفة الجلوس بحيث تسمع وترى دون أن يراها أحد. ودخل جولايف ورأت جوانا من مكانها الخفي أنه قد استاء لتغيب إيميلي، وكاد يخرج لولا أنه أبصرها عائدة من رحلتها القصيرة، وما إن رأته حتى بدا عليها كأنما تريد أن تعود للخروج. ولكنه قال لها: لا تهربي يا إيميلي، ماذا يخيفك مني؟ لست خائفة يا قبطان، ولكني رأيتك فجأة فجعلتني رؤيتك أثب من مكاني. قالت ذلك بصوت يدل على أن قلبها كان أشد وثوبا من بقية جسمها. قال: لقد مررت عليك في طريقي. فقالت وهي تسرع وراء الخزانة: لتشتري ورقا؟ لا يا إيميلي، لا. لماذا تبتعدين عني؟ لماذا لا تبقين معي؟ يبدو عليك أنك تكرهينني. لست أكرهك، وكيف أستطيع ذلك؟ إذن فتعالي نتحدث. فأطاعت إيميلي إشارته وجاءت إلى جانبه. أنت عزيزتي، لا تقل هذا، لأن هذه الكلمات ملك لإنسانة أخرى. إنني أعلم ما تقصدين، ولكن أقسم لك يا إيميلي إنني لم أدرك أنك تهتمين بي إلا هذا الصباح، ولو علمت ذلك من قبل لكان لي شأن غير ما فعلت. إنني أحس نحو جوانا أجمل الأحاسيس، ولكني أعلم أنها كانت في بادئ الأمر لا تهتم بي إلا اهتمام الصداقة. أما الآن فقد وجدت الفتاة التي كان يجب أن أطلب يدها لتكون زوجة لي. وأنت تعلمين يا إيميلي أنه حين يعود الرجل من البحر بعد رحلة طويلة فإنه يكون كالخفاش قليل التمييز، فلا يستطيع أن يميز بين النساء، كلهن أمامه سواء مخلوقات جميلة، فيأخذ أول من تقع في سبيله دون أن يفكر فيما إذا كانت تحبه أم لا، ولا في أنه ربما أحب بعد قليل أخرى أفضل منها، وقد شعرت بالميل إليك منذ أول لحظة، ولكنك كنت حيية جدا فحسبت أنك لا تريدين أن أضايقك فذهبت إلى جوانا. لا تقل هذا، بربك لا تقل، إنك في طريقك إلى الزواج من جوانا الشهر القادم، ومن الخطأ أن... فصاح وهو يطوقها بذراعيه قبل أن تنتبه له. إيميلي عزيزتي، امتقع وجه جوانا وراء الستار وحاولت أن تحول عينيها بعيدا ولكنها لم تستطع. إنها أنت التي أحبها كما ينبغي أن يحب الرجل الفتاة التي ستصبح له زوجا، وقد علمت من حديث جوانا لي أنها عازمة على إطلاق سراحي. إنها تريد أن تتزوج ممن هو أعلى مني، ولم توافق على طلبي إلا شفقة بي. إن فتاة طويلة جميلة مثلها لن ترضى ببحار مثلي زوجا لها. إنك أنسب الناس إلي. وضمها إليه وقبلها مرة ومرة وهي ترتعش بين ذراعيه وقالت: أنت واثق من أن جوانا ستتركك؟ أأنت واثق؟ أعلم أنها لا تحب أن تشقيني وسوف تطلقني. أرجو ذلك، أرجو لا تطل مكثك هنا يا جولايف. ولكنه تلكأ حتى دخل أحد الزبائن فاضطر للخروج، واحتالت جوانا حتى خرجت إلى الطريق بدون أن تراها إيميلي، وقد طغت الغيرة والحسد على قلبها، وقلب منظر الغزل الذي رأته كل مشروعاتها السابقة. فما إن وصلت إلى المنزل حتى أحرقت الخطاب وقالت لأمها أن تخبر جولايف إذا أتى لزيارتها أنها مريضة ولا تستطيع أن تراه. لكن شادراك لم يمر عليها، بل أرسل إليها رسالة يعبر فيها بلغة بسيطة عن أحاسيسه ويطلب أن تسمح له بأن يستغل ما كانت تصرح له به أحيانا من أن عاطفتها نحوه ليست أكثر من صداقة، فتقبل إلغاء الخطبة. وجلس في مسكنه المطل على الميناء ينتظر، وطال انتظاره، ولكن الرد لم يصل. فلما ثقل عليه الانتظار لم يستطع أن يقاوم الرغبة الملحة في زيارتها لكي يعلم حظه. وهناك علم من أمها أن طلبه هذا قد وضعهم في موقف غاية في الإيلام. عند ذلك خشي شادراك أن يكون قد ارتكب خطيئة، فاعتذر إليها قائلا إنه كان يحسب أن جوانا لا تحفل به ولا ترضاه زوجا، بل إنها ستسر بتخلصها منه، أما وهي تريده فهو يعد نفسه مقيدا بكلمة ويحب أن تعتبر الرسالة كأن لم تكن. وفي الصباح التالي تلقى رسالة شفوية من جوانا تطلب منه فيها أن يمر عليها في المساء ليصطحبها إلى المنزل حيث تكون فيه إحدى المجتمعات. وبينما هما يسيران ويدها متأبطة ذراعه قالت له: كل شيء بيننا كما كان، والرسالة قد أرسلت خطأ، أليس كذلك يا شادراك؟ فقال: كل شيء كما كان إذا صممت على ذلك. فهمست وقد تقلصت ملامحها وهي تفكر في إيميلي: إنني راغبة في ذلك. لقد كان شادراك رجلا متدينا ذا ضمير يحترم كلمته، وما هي إلا أيام حتى تم الزواج، بعد أن اعتذر جو لايف لإيميلي بأقصى ما يستطيع من رقة عن غلطته في فهم عواطف جوانا على النحو الذي حدثها عنه من قبل. بعد شهر من زواج جوانا ماتت أمها، واضطرت هي وزوجها أن يركزا انتباههما في المسائل العملية. ولما كانت جوانا قد فقدت أبويها، فإنها لم تطق فكرة رجوع زوجها إلى البحر، واستقر رأيهما على أن يفتحا بقالة. ولم تكن لشادراك خبرة بهذا النوع من الحياة، وكانت معلومات جوانا كذلك ضئيلة، ولكنهما كانا يأملان أن يتعلما بمرور الأيام. وقد حصرا جهدهما كله في إدارة الدكان، واستمرا في عملهما سنوات متعاقبة دون نجاح كبير. وأنجبا في تلك المدة ولدين، كانت أمهما تحبهما لدرجة العبادة، وتحيطهما بكل أشواقها وآمالها في المستقبل، ولو أنها لم تحس تجاه زوجها بالحب العميق في يوم من الأيام. ولكن تجارتهما لم تثمر، وانطوت كل أحلامهما التي كانت تغذيها بخيالها، والتي كانت تصور لها ابنيها، وقد تعلما أحسن تعليم وشقا طريقهما في الحياة بنجاح عظيم. انطوت تلك الأحلام في وجه الحقيقة، ولم تستطع أن تعلمهما إلا أبسط أنواع التعليم، وإن كان قربهما من البحر قد زودهما بخبرة عظيمة في الشؤون البحرية. ولم يكن في خارج محيط الزوجين شيء يثير انتباههما إلا زوج إيميلي. ففي مصادفة من تلك المصادفات الغريبة التي تكشف عن المنزوين داخل الأركان بينما تعبر بالبارزين فلا تحفل بهم، عثر على إيميلي أحد التجار الأغنياء، فشغف بها حبا، وكان أرمل يكبرها ببضع سنوات، ولكنه مع ذلك كان ما يزال في ربيع العمر. وكانت إيميلي قد أعلنت في بادئ الأمر أنها لا يمكن أن تتزوج أبدا أبدا، ولكن السيد ليستر ظل يثابر في هدوء حتى استطاع أن ينال رضا الفتاة الكارهة، وأنجباهما أيضا طفلين. فلما كبرا وترعرعا، قالت إيميلي إنها لم تكن تحسب أنها ستعيش حتى تستمتع بكل تلك السعادة. وكان منزل التاجر الغني، وهو منزل فخم كبير، يقع تقريبا في مواجهة بقالة جو لايف، وكان مما يثير الألم الممض في نفس جوانا أن ترى المرأة التي اغتصبت هي مكانها لمجرد الطمع تنظر من مكانها الرفيع إلى البقالة المتواضعة التي قسم لها أن تتولى شأنها. وقد تدهور حال التجارة حتى اضطرت جوانا أن تشتغل بنفسها في البقالة، وكان يوقظ حفيظتها ويكاد يقتلها قتلا أن إيميلي ليستر وهي جالسة في غرفة جلوسها الوتيرة المطلة على الشارع تستطيع أن تشاهد حركتها الصاعدة الهابطة وراء الخزانة إجابة لطلبات زبائن القرش ونصف القرش الذين كانوا من واجبها أن ترحب بهم مسرورة وأن تتأدب معهم حين تلقاهم في الطريق. بينما تسير إيميلي تتهادى في الطريق مع ولديها ومربيتهما وتتحدث إلى أعلى الناس وأرفعهم في المدينة، كان هذا هو كل ما كسبته حين منعت جو لايف الذي لم تحبه إلا حبا ضعيفا من أن يتوجه بعواطفه وجهة أخرى. وكان شادراك رجلا أمينا طيب السريرة، وكان يخلص لجوانا عملا وعاطفة، وكان الزمن قد قص جناح حبه لإيميلي ووجه كل عاطفته إلى والدة أبنائه، ولم تعد إيميلي في حسه أكثر من صديقة، وكذلك كان شعورها نحوه. وربما كانت جوانا تحس بشيء من الرضا لو أنها وجدت موجبا للغيرة، ولكن هذا الهدوء المطلق الذي قابلت به إيميلي وشادراك نتيجة تدبيرها والذي كان يثير سخطها وتبرمها. ولم يكن شادراك مزودا بما يحتاج إليه رجال الأعمال من ذكاء والتواء ليقف به في وجه منافسيه الكثيرين. فإذا سأله أحد الزبائن هل ينصحه بشراء تلك المادة التي تستعمل في الحلوى بدل البيض، والتي يكون أحد العملاء المثابرين قد ألحف عليه حتى قبلها، قال: إنك إذا لم تضع بيضا في الحلوى فلن تجد طعمه فيها. وإذا سئل عن بنه اليمني الحقيقي هل هو يمني حقا، قال عابسا: كما هو مفهوم في المحال الصغير، ولم يكن الغنى من هذا الطريق. وفي يوم من أيام الصيف، حين كان المنزل الفخم المواجه للدكان يعكس عليه حرارة الشمس، نظرت جوانا وكانت هي وزوجها منفردين في الدكان، فرأت عربة زائر ثري تقف على باب إيميلي، ثم قالت بحسرة وأسى: الحق يا شادراك أنك لست رجل أعمال، ولم يكن توجيهك يؤهلك للاشتغال بالتجارة، ومن المستحيل على إنسان أن يكون ثروة من عمل يقفز إليه قفزا كما فعلت أنت. ووافقها شادراك على ذلك كما كان يوافقها على كل شيء آخر، ثم قال في مرح وخفة: وإن كان لا يهمني أن أكون ثروة، فأنا سعيد جدا، ونستطيع أن نشق طريقنا بشكل ما. فقالت بمرارة: نشق طريقنا؟ نعم، ولكن انظر إلى إيميلي ليستر كيف تعيش في بسطة من العيش، تلك التي كانت في فقر مدقع، وسيذهب ولداها إلى الكلية دون شك، وانظر إلى ولديك، وقد اضطرا للذهاب إلى تلك المدرسة الحقيرة. فرجعت أفكاره إلى إيميلي لحظة، ثم قال ضاحكا: إن أحدا لم يقدم لإيميلي خدمة كما قدمت لها أنت يا جوانا حين منعتها مني وأوقفت ما كان بيننا، فأتحت لها أن تكون من حظ ليستر. فأثارها ذلك ما يقرب من الجنون، وقالت متوسلة في صوت حزين: بربك لا تتحدث عما مضى، ولكن فكر من أجل ولديك ومن أجله، إن لم يكن من أجل نفسك، بطريقة تؤدي إلى زيادة ثروتنا. فقال وقد بدت عليه علائم الجد: أقول لك الحق، إنني أحسست دائما أنني غير صالح لهذا العمل، وإن كنت لم أشأ أن أقول ذلك أبدا، ويبدو لي أني بحاجة إلى فضاء أوسع من هذا المكان المحدود، وأنا أستطيع أن أصل إلى الثروة كأي رجل آخر إذا جربت طريقتي الخاصة. بودي لو استطعت ذلك. ما هي طريقتك؟ أن أعود إلى البحر. وقد كان من المفروض أن تكون هي أحرص الناس على احتجازه على البر، لأنها تكره أن تعيش شبه أرملة كما تعيش زوجات البحارة، ولكن طموحها كان أشد أثرا في نفسها من غرائزها. فقالت له: هل تظن النجاح حقا في ذلك الطريق؟ أنا واثق أن النجاح لن يأتي من طريق آخر. وهل أنت راغب في الذهاب يا شادراك؟ لن أذهب حبا في البحر ذاته، فليس في البحر من المتعة مثل ما أستطيع أن أجده هنا في منزلي، وأقول لك بصراحة إنه ليس بي ميل إلى الماء المالح، ولم يكن بي قط هذا الميل، ولكن إذا كانت المسألة مسألة ثروة لك ولولديك فهذا شأن آخر، وتلك هي الطريقة الوحيدة أمام رجل ولد وتربى مثلي بحارا. وهل يطول الأمد لتحقيق تلك الثروة؟ هذا أمر يتوقف على الظروف، وربما لم يطل. وفي الصباح التالي أخرج شادراك من صوان الملابس سترة البحارة التي كان يلبسها في الشهر الأول من عودته إلى البر، فنظفها من العث وكواها ونزل بها إلى الساحل. وكانت ما تزال توجد بعض الأعمال في خط نيوفاوندلاند التجاري، وإن كانت أقل من ذي قبل. ولم يمض بعد ذلك وقت طويل حتى اشترك شادراك في ملكية سفينة عين لها قبطانا، وأبحرت السفن في الربيع إلى نيوفاوندلاند، وبقيت جوانا مع ولديها اللذين اشتد ساعدهما، وصارا يشتغلان أحيانا في أعمال الشاطئ المختلفة. وقالت أمهما المولهة بهما: لا عليهما من العمل قليلا، فإنما الحاجة هي التي تدفعنا الآن لذلك، أما حين يعود شادراك سيكونان في 17 و18 من عمريهما، فسيتركان الميناء ويتولى تعليمهما مدرس خاص، ثم يستطيعان بثروتهما أن يدخلا في عداد الطبقة الراقية كولدي إيميلي اللذين تعلما الجبر واللغة اللاتينية. واقترب موعد رجوع شادراك ثم حل ولم يظهر بعد، ولكن جوانا كانت واثقة من أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق، إذ كانت السفن في ذلك الوقت غير مضبوطة المواعيد، وكانت ثقتها على حق. ففي مساء أحد الأيام بعد شهر من الموعد المضروب أعلن خبر عودة السفينة، وما لبثت أن سمعت وقع أقدام البحار في الممر الخارجي. ثم دخل شادراك وكانت جوانا بمفردها في المنزل، ثم كان الولدان قد ذهبا ليستقبلا والدهما في الميناء، ولكنهما لم يلتقيا به هناك. وبعد أن مرت اللحظة العاطفية، لحظة الشعور بعودة الوحدة والامتزاج بين الزوجين، شرح لها جو لايف سبب التأخير بأنهم قاموا بعمل من أعمال المضاربة أدى إلى نتائج طيبة. ثم قال: لقد كان في نيتي أن أرضيك، وأظن بأنك ستعرفين بأنني قد فعلت. وأخرج كيس نقود ضخما مكتنزا وفتحه ونفضه في حجرها، وكانت جالسة بجانب المدفأة على مقعد منخفض، فنزلت كمية ضخمة من الجنيهات الذهبية الرنانة أثقلت حجرها حتى نزل إلى الأرض. وقال شادراك ودلائل الرضا بادية على قسمات وجهه: انظري، لقد أخبرتك يا عزيزتي أني قادر على ذلك، فهل لا ترين أني وفيت بوعدي؟ ولكن وجهها بعد المفاجأة الأولى وبعد فرحة الشعور بالامتلاك لم يسترد إشراقه الأول. قالت: إنها كمية كبيرة من الذهب حقا، أو هذا كل ما هناك؟ كل ما هناك؟ هل تعلمين يا عزيزتي جوانا أنك تستطيعين أن تعدي في الكومة إلى 300 جنيه؟ إنها ثروة. نعم نعم، هي ثروة، هي ثروة حين تقدرها وأنت في البحر، أما هنا على البر. ولكنها تركت التقديرات المالية جانبا، إذ سرعان ما عاد الولدان من الشاطئ. وفي يوم الأحد التالي ذهب شادراك إلى الكنيسة لتأدية الشكر لله بالطريقة المعتادة هذه المرة. ولكنه لاحظ بعد ذلك بأيام، حين بدأ بالتفكير في استغلال النقود، أنها لم تكن راضية كما كان يود أن تكون. فلما حدثها في ذلك أجابت: إننا يا شادراك نعد بالمئات، أما هم، وأشارت إلى الجانب الآخر من الطريق، هم يعدون بالألوف، لقد اشتروا عربة بحصانين منذ رحيلك. حقا؟ إنك لا تعرف كيف تسير الدنيا يا عزيزي شادراك، وعلى أي حال فعلينا أن نستغل المال على أحسن وجه، ولكنهم أغنياء جدا ونحن ما زلنا فقراء. ومر ما يقرب من عام، وظلت جوانا تنتقل ما بين المنزل والدكان، وظل الولدان يشتغلان في الميناء. ثم قال شادراك ذات يوم: إني أرى من حركاتك يا جوانا أن المال ليس كافيا. فقالت: إنه بالفعل ليس كافيا، فسيضطر ولداي أن يعملا في السفن التي يملكها آل ليستر، وقد كنت أعلى منها ذات يوم. ولم يكن جو لايف ممن يميلون للنقاش، ولكنه تمتم قائلا إنه سيفكر بالقيام برحلة أخرى. وظل يفكر بضعة أيام، ثم قال لها ذات يوم وقد عاد من الميناء: أستطيع أن أيسر لك ما تريدين يا عزيزتي برحلة أخرى إذا... تستطيع ماذا يا شادراك؟ أن أجعلك تعدين بالألوف بدلا من المئات. إذا ماذا؟ إذا أخذت معي الولدين. فامتقع لونها وقالت بسرعة: لا تقل هذا يا شادراك. لماذا؟ لا أحب أن أسمعه، في البحر مخاطرة كثيرة، وأنا أريدهما أن يدخلا في الطبقة الراقية دون أن يلحق بهما أي خطر، ولا يمكنني أن أتركهما يخاطران بحياتهما في البحر، لا يمكنني ذلك أبدا أبدا. وهو كذلك يا عزيزتي، لن يحدث ذلك. وفي اليوم التالي قالت بعد فترة صمت: لو ذهب الولدان معك فهل تظن أن ذلك يؤثر في الربح؟ إنه يجعله 3 أضعاف ما أستطيع أن أحصل عليه بمفردي. وبعد فترة عادت تقول: زدني حديثا في هذا الأمر. فقال: إن صبيين لماهران جدا، وقد تدربا على حياة البحر منذ طفولتهما، ومن النادر أن تجدي حتى في من يكبرونهما سنا من له مثل مهارتهما ودربتهما. فسألت قلقة: وهل السفر في البحر خطر جدا، والحرب فيما يقولون على الأبواب؟ هناك أخطار دون شك، ولكن... ظلت الفكرة تنمو وتتضخم، وقلب الأم يضطرب لها ويكاد يتحطم، ولكن ثروة إيميلي كانت تزداد كل يوم وضوحا، ولم يكن هذا مما يحتمل، ولم يكن في وسع جوانا أن تكف عن الحديث في أمر فقرهم بالنسبة إلى الآخرين. وكان الصبيان حين يتحدث إليهما أحد في شأن الرحلة يبديان استعدادهما للسفر، ومع أنهما كانا كأبيهما لا يحبان البحر في ذاته، إلا أنهما كانا يتحمسان للمشروع حين تتلى أمامهم تفاصيله. وأصبح كل شيء معلقا على رضا الأم، وقد علقت رضاها مدة طويلة، ولكنها أعطت كلمتها آخر الأمر وسمحت للولدين أن يصبحا أباهما. وكان سرور شادراك بذلك عظيما، لقد حفظته السماء من قبل، وقد أدى شكره لله على ذلك، ولن يتخلى الله عن أولئك المخلصين له. ووضع في هذا المشروع كل ما يملك آل جولايف من حطام هذه الدنيا، واقتصرت الدكانة على ما يكفل لجوانا القوت في المدة التي تستغرقها الرحلة، ولم تكن تدري كيف تحتمل تلك المدة المرهقة بمفردها، فقد كان الولدان معها في المرة السابقة يخففان عنها سآمة الانتظار، ولكنها جندت نفسها لاحتمال هذا القضاء. وحملت السفينة بالأحذية والملابس الجاهزة وأدوات الصيد والزبد والجبن وأنواع عديدة من البضائع، وكان المفروض أن تحمل معها في عودتها الزيت والغراء والجلود والسمك وما شابه ذلك من الأشياء، ولكن كثيرا من البيع والشراء كان يحدث في أثناء الرحلة من ميناء إلى ميناء ويؤدي إلى الربح الوفير. أبحرت السفينة صباح يوم اثنين من أيام الربيع، ولكن جوانا لم تشاهد إقلاعها، ولم تكن لتحتمل ذلك المنظر المؤلم الذي كانت هي السبب فيه، ولكن زوجها يعلم منها ذلك، فأخبرها أنهم مبحرون قبيل ظهر الغد. فلما استيقظت في الخامسة صباحا وسمعتهم يلغطون في الطابق السفلي لم تسرع بالنزول، بل بقيت في سريرها تحاول أن تحمل أعصابها على احتمال موقف التوديع، ظنا منها أنهم لن يخرجوا قبل الساعة التاسعة كما صنع زوجها في السفرة السابقة. فلما نزلت آخر الأمر رأت كلمات مكتوبة بالطباشير على واجهة المكتب، ولكنها لم تجد زوجا ولا أبناء. قال شادراك في تلك السطور المكتوبة على عجل: إنهم رحلوا بهذه الطريقة حتى يوفروا عليها ألم التوديع. وكتب الولدان تحته عبارة: الوداع يا أمه. اندفعت جوانا إلى رصيف الميناء وحدقت ببصرها في الخط الأزرق الممتد في البحر على مدى البصر، ولكنها لم تتبين من السفينة جوانا إلا صواريها وقلوعها، ولم تر أشخاصا، فقالت لنفسها: إنني أنا التي أرسلتهم، واندفعت تبكي بكاء جنونيا. فلما وصلت إلى المنزل كادت الكلمتان المكتوبتان بالطباشير الوداع يا أماه تحطمان قلبها تحطيما. ولكنها حين دخلت الغرفة الأمامية وأرسلت بصرها إلى منزل إيميلي أشرق وجهها النحيل ببريق النصر لخلاصها المنتظر من مذلة الفقر والضعة. والحق أن ما أحست به جوانا كأنه ترفع من إيميلي عليها لم يكن إلا خيالا نشأ في صدرها الموتور، وما من شك في أن محيط الزوجة الغنية كان أفخم من محيطها هي، ولكن إيميلي كانت تحاول دائما كلما التقت بجوانا أن تقلل من قيمة تلك الفوارق. ومر الصيف الأول ووجهت جوانا همها إلى الدكان الصغير الذي كانت إيميلي أهم زبائنه في الحقيقة. وكان سلوك إيميلي نحوها في الشراء وعدم مجادلتها في الثمن الذي تقوله يثير المرارة في نفسها، لأنها كانت تشتم منه رائحة الشفقة والعطف. وجاء الشتاء بقسوته وأدارت جوانا باب المكتب إلى الحائط حتى لا تمحو تقلبات الجو كلمات الوداع التي لم تقوى هي على محوها، والتي طالما كانت تنظر إليها بعينين مغرورقتين. وجاء ولدا إيميلي لقضاء عطلة الميلاد، وسر الحديث بشأن دخولهما الجامعة، وما زالت جوانا تعيش عيش الكفاف. ولكن ما هو إلا صيف آخر وتنتهي اللعنة. وحين اقترب الموعد قامت إيميلي بزيارة صديقتها، فقد سمعت أنها بدأت تقلق إذ كانت لم تتلق من زوجها ولا ابنيها رسالة منذ شهور. والتقت جوانا صديقتها الغارقة في الحرير لقاء صامتا، ثم قالت لها بعد أن دخلت غرفة الجلوس: إنك كلك نجاح بينما أنا على عكسك في كل شيء. فقالت إيميلي: ولكن لماذا تفكرين على هذا النحو؟ لقد سمعت أنهم سيعودون بثروة عظيمة. أو تظنين أنهم عائدون؟ لقد صار شكي أكبر مما تستطيع امرأة أن تحتمل، ثلاثتهم في سفينة واحدة، تصوري، ولم أسمع عنهم شيئا منذ شهور. ولكن الموعد لم يحل بعد، فلماذا تتعجلين الشر؟ لا شيء يمكن أن يعوضني عن غيبتهم. فلماذا أرسلتهم إذن؟ لقد كنتم تحيون حياة لا بأس بها. أجل، أنا التي أرسلتهم، وسأخبرك عن السبب. لم أحتمل أن نزحف نحن في الحياة زحفا بينما أنت في هذا الثراء المتزايد. هانذا قد أخبرتك، وتستطيعين أن تكرهينني إذا أردت. لن أكرهك أبدا يا جوانا، وقد أثبتت صدق قولها ذلك في المستقبل. وجاء الخريف وحل الموعد الذي كان يجب أن تصل فيه السفينة إلى الميناء، ولكن لم يظهر في الأفق ما يشبه السفينة جوانا. وحق لجوانا جو لايف أن تقلق، وقد جلست إلى المدفأة ترتعش لكل خطرة من خطرات الريح. لقد كانت دائما تخاف البحر وتمقته، ولم يكن يتراءى لها إلا مخلوقا خائنا مضطربا خبيثا يفرح بمصائب النساء. ولكنها قالت لنفسها: ومع ذلك فلا بد أن يعودوا. وتذكرت في وحدتها أن شادراك حدثها قبل رحيله أنه إذا عاد مع ابنيه سالمين وقد تكللت أعمالهم بالنجاح، فإنه سيذهب إلى الكنيسة كما ذهب مرة من قبل، ويركع معهما هناك مخلصا شاكرا لله نجاتهما. فكانت تذهب إلى الكنيسة بانتظام كل صبح ومساء، وتجلس قرب عتبة المحراب وتحدق ببصرها في المكان الذي ركع فيه شادراك وهو في ميعة الشباب. وكانت تعي في ذاكرتها بكل دقة النقطة التي ثبت فيها ركبتيه قبل 20 عاما، ومنظره وهو راكع وقبعته على الأرض بجانبه. إن الله رحيم، ولا شك أن زوجها سيركع هناك مرة أخرى وولداه على جانبيه كما حدثها. جورج من هنا وجيم من هناك. ولطول مراقبتها ذلك المكان خيل إليها كأنها ترى العائدين، ولديها الصغيرين وزوجها الضخم، وقد ركعوا وشبكوا أيديهم على صدورهم. واشتد الخيال حتى كاد يصير خبلا، فما تكاد تتجه ببصرها إلى المكان حتى تراهم هناك، ومع ذلك فلم يحضروا. إن السماء رحيمة، ولكنها لم تسمح بعد بإنقاذ روحها من العذاب. لقد كان هذا العذاب تطهيرا لها من جريمتها إذ جعلتهم عبيدا لأطماعها، ولكن سرعان ما أصبح العذاب أشد من أن يكون تطهيرا، وصارت حالتها أقرب إلى اليأس. فقد مرت شهور منذ حل الموعد المناسب لرسو السفينة، ولكنها لم ترجع. وكانت جوانا تسمع دائما أو ترى شواهد من عودتهم، فعندما تكون على التل وراء الميناء حيث يستطيع الواقف أن يرى البحر على اتساعه، كانت تحس واثقة أن تلك النقطة التي تضرب أمواج البحر اللانهائية هناك عند الأفق هي السفينة جوانا. وعندما تكون في منزلها فتسمع أي صوت أو ضوضاء في الشارع المؤدي إلى رصيف الميناء، تهب واقفة على قدميها وهي تصيح: هؤلاء هم. ولكنهم لم يكونوا هم، وما زالت أشخاصهم الوهمية تركع كل يوم أحد في الكنيسة، ولكن الأشخاص الحقيقية لم تركع، وقد فرغ دكانها لأنها في آلامها وأشجانها لم تعد تستطيع البيع والشراء. وحاولت إيميلي في تلك الآونة أن تساعدها بكل وسيلة، ولكنها كانت تقابل كل مرة بالإعراض والنفور. لقد كانت تقول لها هامسة بصوتها المبحوح: لست أحبك، لست أطيق أن أراك. فتقول إيميلي: ولكنني أريد أن أساعدك وأخفف عنك. إنك سيدة ذات زوج غني وولدين رشيقين، أي شيء يربطك بامرأة ثكلى مثلي؟ إنني أريد منك يا جوانا أن تحضري عندي وتقيمي في بيتي، ولا تبقي في ذلك المكان الكئيب بعد اليوم. افرضي أنهم جاءوا فلم يجدوني في منزلي، أتريدين أن تفرقي بيني وبين أهلي؟ كلا، سوف أبقى هنا. لست أحبك ولست أستطيع أن أشكرك مهما أبديت نحوي من العطف والشفقة. ولكن جوانا لم تستطع مع مرور الزمن أن تدفع إيجار المنزل والدكان بغير دخل، وتأكدت أن كل أمالها في رجوع رجلها وولديها كانت عبثا. فاضطرت كارهة أن تنزح إلى منزل إيميلي، حيث خصصت لها حجرة في الطابق الثاني، وكانت تذهب أو تجيء كما تشاء دون أن تختلط بالعائلة. وأغبر شعرها ثم ابيض، وتجعدت جبهتها بغضون عميقة، وانحنى جسمها وتضاءل، ولكنها ظلت مع ذلك تتوقع عودة المفقودين. وكانت إذا لقيت إيميلي على السلم تقول لها بمرارة: أنا أعلم لماذا أتيت بي إلى هنا، إنهم سيرجعون، فإذا لم يجدوني في المنزل استاءوا وربما رحلوا مرة أخرى، فتنتقمين لنفسك من استيلائي على شادراك وأخذه منك. وكانت إيميلي تحتمل هذا الكلام من المرأة المفقودة، فقد كانت واثقة كما كان جميع سكان هيفن بول واثقين من أن شادراك وولديه لا يمكن أن يعودوا. وقد اعتبرت السفينة مفقودة منذ سنين، ومع ذلك فقد بقيت جوانا تنهض من سريرها في الليل لترقب الدكان المواجه لها في ضوء المصباح المتأرجح لتتأكد من أنهم ليسوا هناك. وكانت ليلة مظلمة من ليالي ديسمبر بعد 6 سنوات من رحيل السفينة جوانا، وكانت الرياح تهب آتية من البحر فتملأ الجو بغبش الضباب. وكانت جوانا جولايف قد صلت صلاتها ودعت دعواتها المعتادة للغائبين بحرارة وثقة لم تعهدهما منذ شهور، ثم نامت حوالي 11، وكان الوقت بين 1 و2 صباحا حين هبت من نومها فجأة. لقد سمعت على وجه اليقين وقع أقدام على الطريق وصوت شادراك وولديها ينادون عند باب الدكان، وهبت من سريرها واندفعت تهبط السلم المفروش وهي لا تكاد تعرف بأي شيء قد غطى جسدها الناحل، ووضعت الشمعة على منضدة في الردهة وحلت سلاسل الباب ومزلاجه وخرجت إلى الطريق. وعاقها الضباب المندفع من الميناء عن رؤية الدكان مع قربه الشديد، ولكنها عبرت الطريق في لحظة. كيف كان ذلك؟ لا أحد هناك. ومشت المرأة بقدميها العاريتين تقطع الشارع جيئة وذهابا في جنون، ليس في الشارع أحد. وعادت تطرق بكل قوتها على الباب الذي كان بابها يوما ما، ربما كانوا قد دخلوا ليقضوا الليلة هناك لكي لا يزعجوها حتى الصباح. ومرت عدة دقائق قبل أن يطل الشاب الذي كان في ذلك الوقت يحتل الدكان، أطل من نافذة عالية ورأى هيكلا يشبه هياكل الأناسي واقفا على الأرض لا تكاد الملابس تستره. قال الشبح: هل حضر أحد؟ فرد الشاب في عطف الرحيم، إذ كان يعلم كيف يؤثر في نفسها ما تنتظره على غير أساس. أوه سيدة جولايف، لم أكن أعلم أنك أنت. لا لم يحضر أحد.